فإذا كان من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، وهو قد نزه الله تبارك ليتمكن الشيطان من أن ينحرف به إلى ما يليق بمقام النبوة والرسالة، مع ذلك هو يقول إني لا أصافح النساء، يعني الأجانب عنه. وما قال ذلك إلا تشريعا لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له، وذلك معروف في خصائصه، ما لا يجوز لأي إنسان آخر، لما هو متمتع به من عصمة الله تبارك وتعالى له. فقد ذكر الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة مع المرأة الأجنبية، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام شريعة لنا ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ما. فالرسول مع أن له هذه الخصائص فهو حين يقول إني لا أصافح النساء إنما يفعل ذلك تشريعا لنا وحرصا علينا أن نتعاطى سببا قد يؤدي بنا إلى الفاحشة الكبرى، كما ذكرنا لكم آنفا في الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، وفي الرواية الأخرى كما فصلنا اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إني لا أصافح النساء ليس خشية على نفسه فإنها معصومة، ولكن تعليما لأمته وحيلولة منه بينهم وبين أن يتعاطوا سببا قد يؤدي به من الفاحشة الكبرى إلى الزنا، كما قال في الحديث السابق والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. كذلك جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وبدعي جدا أن المقصود بالمرأة هنا هي المرأة الأجنبية، وإلا فهو كان له من النساء ما شاء الله وكان يمسهن الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك المقصود بالحديث هو أنه عليه الصلاة والسلام ما مس يد امرأة لا تحل له. من هذه الأدلة نفهم أن مس الرجل المسلم للمرأة الأجنبية عنه هذا لا يجوز، كما شرحنا لكم قبل صلاة العشاء من باب سد الذريعة التي أحسن التعبير عنها شوقي مصر بشعره الرائع حين قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وهكذا الشر كما قيل أيضا ما معظم النار إلا من مستطر الشرع. فالإسلام من فضائله أنه جاء بباب سد الذرائع رحمة للمسلمين. لهذا ينتهي الجواب عن السؤال الثاني.
في سؤال مطروح بالنسبة للشباب اللي هو بشأن الخطبة، والخطبة خطبة النساء. فلاحظ ان في الشباب يعني الحين يقول مثلا نخطب الحين بعد سنة او بعد 3 شهور اذا ما شاء الله يعني يغير البنت المعلقة هكذا على اساس انها تكون يعني مربوطة، فهل هذا يجوز؟ هل يجوز طبعا البطار والكلام؟
الخطبة بارك الله فيك أولا لا تربط أحد الفريقين بالآخر، الذي يربط هو العقل، مجرد الخطبة لا تدين أحدهما ولا تجهم الآخر، هذا الشيء الأول. الشيء الآخر الخطبة لا تحل لأحدهما ما كان محرما قبلها أي قبل الخطبة، فلا تزال المرأة المخطوبة غريبة عنه فلا يجوز أن ينظر إليها إلا كما ينظر إلى أي امرأة أخرى أجنبية عنه، كما ذكرنا في ما قبل الأذان من حديث جرير لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اسرك بصرك، وحديث علي قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك، فلا يجوز لهذا الخاطب بحجة ابن هذه مخطوبته أنه يكلمها أو يداعبها أو يغازلها أو ما شابه ذلك أبدا، فما هي إلا كما كانت قبل الخطبة، غير المخطوبة يعتبر يعني يكون لا يظهر لها إلا بعد العقل بعد إجابة الصورة.
إلى
رضاعة في
التي أصل
أخت كبيرة أربعة صغيرة لا شيء، أختها القرابة النسبية أقوى من القرابة الرضاعية.
ما حكم التعامل الأسهم بيع وشراء أو يعني شراء الأسهم في قد بيع يعني مضاربة للأسهم ليس مشروعية
أنا الذي أعرفه أن الأسهم لا علاقة بالبنوك ولا في أسهم في السوق غير هذا النوع،
في الأسهم الشركات ولكن تتعامل بالربا،
هذا المقصود لا يجوز هذا التعامل في أصله وما تفرع عنه فكذلك لا يجوز،
ولكن أساس المورد لم تقوم الشركة على أساس المورد ليست
كشركات تأمين أو شركات تأمين أو البنوك، نحن نعلم يا أخي أي شركة ضخمة تجمع الأموال من المساهمين تودع في البنوك خلاص ما بني على فاسد فهو فاسد غيره. تفضل. نظر إلى ماذا؟
إلى
خطأ. أيوة. هذه الرواية كنا نحن أوردناها في كتاب كتبنا نقدا عن الحافظ ابن الحجر العسقلاني في كتابه فتح ذلك، وهو نقلها من كتاب المصنف عبد الرزاق اليماني. ثم شاء الله تعالى أن أنعم على عبادي المؤمنين بمن طبع هذا الكتاب الكبير طبع في لبنان، ووقفنا على هذه الرواية المس المصدر الذي كنا نقلناه عنه بواسطة فتح الباري، فتبين لنا أن هذه الرواية في سندها انقطاع، والانقطاع علة في الحديث يجعله في مرتبة لديه الضعيف. طبعا السؤال على قدر الفتوى، والمستفتي هو يتحمل مسؤولية استفتائي. أنت لما تسألك أو تحط هذا القيد فماذا يكون الجواب إلا أنه جائز؟ لا، لكن هذا صحيح، لأن هذه البحور الموجودة في هذه الروائح اللي تسمى صحيح أن هذه البحور لا تسكر. طيب، أنت تقول ولا أعني هل تعني ما تقول ولا هكذا جرى اللفظ، تعني أن هذه الكحول ليست مسكرة فقط، تقول بل هي قاتلة، فهل تريد أن تجمع بأنها مسكرة وقاتلة، ولا تريد أن تنفي عنها الإسكار وتثبت لها القتل؟
هو نحن يعني كشباب يعني عادي
ما رجعت إلى كلمتي، كنت أنت مستفتي أو ناقل عن مستفتي غيره، تحصيل بعدين معنى إيش؟ تسلسل الدور، وهذا الدور طبعا لا مجال، لا مجال للإجابة عنه. السؤال إن كنت أنت منبع أو غيرك، الجواب متغير. إن كانت هذه الكحول غير مسكرة فهي الطيوب هذه غير مسكرة فيجوز استعمالها، وإن كانت مسكرة فعلا فتعرفون حكم المسكر بالإسلام.
فماذا
يعني؟ أنا عندي أنا أقدر أجيب محلل بقى حتى يا أخي أنت عم تفرض في واقع هاي الشخص موجود أدنى مني.
لا يعني
انا اول حاجه، ولكن يا اخي ايش الفرق بين انت تحكي عن غيرك او تحكي عن نفسك؟ تدرون الطاحون الجواب ما سمعته. ان كانت هذه الكحول كذا فحكمه كذا، وان كانت هذه الكحول غير كذا فحكمه غير كذا. اما انا انصب نفسي طالب علم ومختص في الكيمياء وربما كمان تشتغل على الفيزياء، بقول لك هنا وهناك المصدر عن ذلك. انت اعطيني جواب الكيميائي المسلم ان ينصح في البحث وفي الفحص، حين ذاك انا اعطيك الجواب.
سؤال يقول سنة كتب العلوم الدينية على الذكر وتنهى اظهار الصلاة الذكر.
لا يا عم، لا فرق في النصوص بين الذكر والانثى، لا سيما وهناك النص العام الذي وضع قاعدة عامة للمسلمين والمسلمات، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما يجوز للرجل يجوز للمرأة، كل ما يشرع للرجل يشرع للمرأة، كل ما يحرم على الرجل يحرم المرأة، إلا ما تستثني من نص خاص، وهنا لا استثناء، لا استثناء، فإذن الحكم واحد.
هل يجوز الخروج عن الحديث الضعيف في الترغيب وترغيب الضعيف
رحمه الله؟ هذه مسألة معروف الخلاف فيها بين علماء الحديث المقدم، ولعلماء الحديث فيها ثلاثة مذاهب. أولها وهو أشهرها يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال مطلقا، والآخر يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، أولها أن لا يشتد ضعف الحديث يعني لا يكون فيه مثار أو متروك في تعبير المحدثين، وثانيها أن لا يلتزم العمل بهذا الحديث كما لو كان الحديث صحيحا. والشرط الثالث والأخير أن لا يخالف قاعدة أو أصلا من أصول الشريعة. هذه الشروط الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته القيمة اللطيفة المسماة بتبيين العجر فيما ورد في فضل رجب، ثم نقل عنه تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث هو أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، وهذا الذي نحن نتبناه وندعو إليه في كل ما صنفناه ونشرناه على الناس، ذلك لأن الإسلام دين قويم متين، لا يجوز لنا بوجه من الوجوه أن نقيمه أو نقيم بعضه على الأقل على ما لم يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأننا نحن معشر المسلمين جميعا نعتقد أن الإسلام قرآن وسنة، ليس قرآنا فقط بل وسنة أيضا، والسنة تشمل الحديث القولي والفعلي وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء يقع أمامه فلا ينكره. السنة هذه بأقسامها الثلاثة هي التي معناها ربنا عز وجل في كتابه الكريم حين قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس، أي لتتولى بيانه وتوضيحه للناس، هذا البيان هو السنة. ولذلك فإذا أردنا أن نفسر مثلا آية في القرآن الكريم بحديث ضعيف ما جاز هذا، لأن السنة لها حكم القرآن من حيث وجوب تبنيه هذا الذي ثبت في السنة، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة العظيمة التي خطب فيها، وجاء فيها قوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تؤخذ من طريق ضعيف، لأن ما صح من السنة فيه ما يغني عما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم نلاحظ شيء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد اتفق علماء المسلمين ما بين مفسرين ومحدثين وفقهاء على أن الظن إنما هو الظن المرجوح في هذا الحديث، والظن المرجوح لا يجوز إثبات حكم شرعي به حتى المستحب، لا ينبغي إثباته بالظن، الظن المرجوح، لأن الظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح، هذا معروف عند أهل العلم. والظن الراجح تثبت فيه أحكام كثيرة، سواء ما كان منها صادرا من بعض الفقهاء أو صادرا من بعض القضاة، القاضي حينما ترفع إليه قضية فيجتهد فيها وينظر فيها ثم يصدر حكمه، لا شك أن هذا الحكم ليس وحيا من السماء وإنما هو صادر باجتهاد من عنده، فإذا غلب على ظنه عمل بهذا الظن. أما إذا كان الظن ما وصل في قلب القاضي الأرجحية وإنما هو عنده ظن مرجوح فلا يجوز له أن يقضي، وكذلك المفتي لا يجوز له أن يفتي بالظن المرجوح، لا بد أن يكون ظنه قد وصل إلى مرتبة أن يكون ظنه راجحا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إياكم الظن، أي لا تعملوا بالظن ولا تحكموا بالظن، فيا ليت شعري إذا جاءنا حديث ضعيف السند عند علماء الحديث هذا لا يثبت به إلا الظن، والعمل بالظن لا يجوز. فهل يجوز رواية الحديث الذي يبنى عليه العمل ما بني على فاسد أو فاسد؟ إذا كان العمل بالظن لا يجوز فرواية الحديث الضعيف لا يجوز من باب أولى. لذلك كان المذهب الثالث من المذاهب الثلاثة في الحديث الضعيف والعمل به هو المذهب الراجح. ثم عندنا نحن حقيقة ملاحظة خاصة، وهي أن أكثر ما يدور عليه العمل بالحديث الضعيف مجالين اثنين. المجال الأول في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال هذه غالبها في الأذكار والأوراد. وأنا أقول بهذه المناسبة إن الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها أوراد وأذكار لا يستطيع أعبد الناس اليوم أن يقوموا بها. الأحاديث الصحيحة التي فيها أذكار وأوراد، هذه الأذكار وهذه الأوراد لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط بها عملا وقد يحيط بها علما، فما بالنا نتهافت على العمل بالأحاديث الضعيفة ونحن لسه عندنا مورد قياد وعدل من الأحاديث الصحيحة من أوراد وأذكار. هذا المجال الأول. المجال الآخر في الفضائل والمناقب، تروى أحاديث في فضل فلان في فضل فلان، ما لنا ولهذه الفضائل؟ هل هذا الإنسان وقد انتقل إلى ربي عز وجل، لا سيما إذا كان قد ثبتت فضيلته في بعض الأحاديث الصحيحة، هل هو بحاجة لكي نمدحه بحديث ينسب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدون حجة ولا برهان؟ لهذا نحن نقول فيما صح ما يغني عما لم يصح غيره.
أعطاني شيخ مبلغ من المال وقال هذا مال أربع ويحة حتى نظير أموال المتعافين قمد قال لم أترك لهم
إيخار لم إيخار
أترك لهم المال الربع حتى لا أعينهم ولم أستعمل لأنه أصنع حرام فأعطاني سألت في شيء أحد شيوخ صدق فيه قال لا يصدق من مال حرام وسكت. سأل ثاني قال المتصدق عليه لا ينفق في أكله
لا إيش؟
لا ينفق في أكل يأكله ما عرفت منهم يعني هل هذا يعني هذا يعني ما أستطيع أني أنا أعطيه هذا وأقول لا تأكل منه وبين له أن هذا ربه طبعا إذا بين أنه ما راح يأكل فأنا أخذته أعطيه زي المجاهدين أفغانستان
قبل الجواب عن السؤال أريد ألفت النظر إلى أنه هذا السائل سأل عن شيء ونسي ما أؤمنه، إنه يقول عنده مال أخذه بطريق الربا المحرم بإجماع المسلمين، فهو لم يدع هذا المال للبنك لكي لا يكون عونا له، فما باله أودع المال فيه وهو معين له أكبر إعانة؟
لا هو ساحب فلوس
كويس، ذلك ما نبغي. ما دام يعني بتقول انت ثابت الله، تريد ان تقول انت ثابت كويس الحمد لله. جواب عن سؤالك هو كما قال المفتي الاول انه لا يتصدق به، لانه كما قيل في بعض الاشعار العربيه القديمه عن المراه تتعاطى الفاحشه لكي تتصدق بما تكسبه في هذه المهنه الرديئه. فقال ليتها لم تزني ولم تتصدقي. الطريق للخلاص من هذه المشكلة هو أن يصرف هذا المال في المرافق العامة، يعني لا يعطى لشخص معين يستفيد منه كما قال الرجل الأول، لا يصدق به على شخص، وإنما في المرافق العامة في شيء يعود فائدته ليس إلى شخص واحد وإنما إلى مجموعة. مثلا ممكن هذا يصرف في شراء بعض الكتب لمكتبة عامة، مثلا توسيع الطرق تعبيدها، بناء مدارس ونحو ذلك. أما أن يعطى لشخص معين فلا.
أنا سجلت
الاسم لهذه الأخوة، لعله خير إن شاء الله.
خير.
نعم
شيخ، ما حكم تقطيع الرأس بالسراح؟
ذلك من الآداب الإسلامية، لأنه قد جاء في القرآن الكريم خذوا من زينتكم عند كل مسجد، وهذه الزينة وإن كانت حين نزولها هذه الآية الكريمة حينما نزلت قصد بها أول ما قصد ستر العورة، لأن المشركين كانوا قبل بعثة الرسول الكريم قد ورثوا عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناسك الحج، ولكنهم مع الزمن وغلبة الجهل وبعد العهد عن هدي إبراهيم عليه السلام دخل فيه من البدع والخرافات الشيء الكبير وكبير جدا، منها أن المشرك الذي كان يحج إلى بيت الله الحرام كان قد زين له أن لا يطوف حول البيت بثياب عصى الله فيها، وكان طائفة من قريش يسمون بالحمص، كان هؤلاء كشيوخ على الحرم والكعبة، ظاهر الله أعلم أنهم هم الذين زينوا للمشركين هذه الضلال الكبرى ألا يطوف أحدهم حول الكعبة إلا عاريا، ربي كما خلقتني. حتى النساء، وكانت المرأة إذا لم ييسر لها أن تستعير ثوبا من الحمص، لأنه ثياب الحمص في زعمهم طاهرة، أما ثياب عامة الناس فهي ملوثة، فلا بد للطائف أن يطوف بخلع ثيابه، فإن تيسر له من أهل الحمص من يعطيه فلبسها وجاز له أن يطوف لابسا وساتر لعورته، وإلا أعطى عاريا حتى النساء. فجاءت امرأة وبدأت تطوف وقد رمت ثيابها كلها، وقالت على صديقة العربية في أن يعني يبادروا إلى الشعر بديهة، قالت اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. هذا هو الضلال المبين. فجاء الإسلام والعرب عندهم من جاهليتهم أن أحدهم يطوف حول البيت عريان نساء